أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشهيد رحمه الله: ويجوز بيع كتب السنن على الأقوال. كان الكلام فيما سبق بالنسبة لجواز بيع المصحف الشريف من الكافر، وقلنا مقتضى الصناعة العلمية هو الجواز، وإن كان الأخوة استحبابا الترك. فلو فرضنا أنه لا يجوز البيع، يحرم البيع، لو قلنا بهذه المقالة كما دام إليه المشهور أنه لا يجوز بيع المصحف الشريف من الكافر، فهل كتب السنن أيضا هكذا حرام؟ كتب الأحاديث، كتب الفقهية مثلا، كفر الكافي والتهذيب والإحضار الفقهي والكتب الفقهية، هل يحرم بيع عن الكافر أيضا أم لا؟ لو فرضنا أنه لا يجوز بيع المصحف الشريف من الكافر، هل أيضا هذه تحرم أم لا؟ قال المصنف في باب الجهاد: ولا يجوز بيع المصحف للكافر ولا يملكه لو اشتراه، وألحق الشيخ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكرهه الفاضلان. قل الشيخ حكمه كما أن القرآن لا يجوز بيعه للكافر، أيضا كتب الأحاديث، كتب السنن لا يجوز بيعه للكافر، ألحقها بذلك. وأما الفاضلان فذهب إلى الكراهة، المحقق والعلامة رحمه الله، لها كلام مصنف رحمه الله. وفي الجواهر في باب البيع قال: بل ربما حكي عن ثاني المحققين، المحقق الثاني، أن كتب الحديث والفقه في حكم المصحف، حكم المصحف، لكن عن الفاضل أن في كتب الحديث النبوي وجهان، بل عن فخر الإسلام جواز بيع الأحاديث النبوية على الكافر. وفي المتن في كتاب الجهاد في هذا بعد أن حكى القول بالجواز على كراهية قال: وهو أشبه القول بالجواز. انتهى كلام صاحب الجواهر رحمه الله. طيب، أقول لو تمت الأدلة المتقدمة الدالة على حرمة بيع المصحف الشريف من الكافر، لو فرضنا قلنا بالحرم، نحن ذهبنا أنه قلنا لا يجوز، وعلى فرض الحرمة، على فرض الحرمة التكليفية قلنا البيع صحيح، يعني لا يوجد حرمة وضعية، لا يوجد حرمة وضعية. لكن لو فرضنا أنه قلنا بالحرمة، الحرمة التكليفية لا يجوز بيعه، نفس الكلام يرد على الكتب النبوية الشريفة، لأن المناط واحد، وهو لزوم التوهين، لزوم التوهين مثلا، وكما أنه لا يجوز توهين القرآن الكريم مصحف الشريف، أيضا لا يجوز توهين الأحاديث النبوية الشريفة، فحينئذ المناط واحد في هذه الصورة لو فرضنا ذهبنا إلى الحرمة. لا فرق، يعني كما أنه يجب تعظيم القرآن الكريم ويحرم توهينه، أيضا عن يجب تعظيم كتب الأحاديث السنن النبوية الشريفة ويحرم توهينها من هذه الصورة. فلو ذهبنا إلى الحرمة لقلنا بحرمة البيع، بيع الكتب السنن من الكافر أيضا، لا فرق. ولكنك عرفت ما هو الأنصاف في المقام. ثم قال الشهيد رحمه الله، قال: السادسة: يحرم التطفيف في الكيل والوزن قل أم كثر، والأقرب إنه من الكبائر تطفيف لتوعد الله تعالى عليه. أقول في مفردات الراغب للأصفهاني قال: طفف الكيل قلل نصيب المكيل له في إيفاء واستفائه. التصفيف قلل له يعني ما أعطى أو اشترى كيلو كيلو أعطى أقل، طففه بالميزان قلله أنقصه. هذا معنى التطفيف، التطفيف تنقيص، هذا معناه في الكيل والوزن. وفي مصباح المنير للفيومي: طففه فهو مطفف إذا كال أو وزن ولم يوفي. هذا ما التطفيف، كال أو وزن ولم يوفي الحق، نقص الحق. وفي تفسير البيان للشيخ الطوسي: المطفف المقلل حق صاحبه. هذا هو المطفف، من قلل حق صاحبه بنقصانه عن الحق في كيل أو وزن. والتطفيف التنقيص على وجه الخيانة في الكيل والوزن. هذا معنى التطفيف هنا في هذه الحالة. طفف في الكيل والوزن يعني نقص، ما أعطاه حقه، التطفيف بالضبط. طيب هذا المعنى. وأما الحرمة، طبعا لما يقال حرمة التطفيف يعني الذي يكيل كيال أو الوزان الذي يوزن مثلا يحرم عليه ذلك، هذا معناه يحرم عليه، يعني من يشتغل بالكيل أو الوزن يحرم عليه التنقيص بهذا المعنى. لا إشكال في حرمة التطفيف بين جميع المسلمين، كل المسلمين، كل من يقول لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كل المسلمين اتفقوا على أنه يحرم التطفيف في الكيل والوزن. فإذا حرمة متسالم عليها بينهم، بل هي من ضروريات الفقه. ما أقول من ضرورات الدين، فرق بين ضروريات الفقه بين ضروريات الدين، فرق بين الأمرين. هي من ضروريات الفقه يعني من بديهيات الفقه، ومع ذلك فقد استدل للحرم بالأدلة الأربعة لحرم التطفيف، استدل بالأدلة الأربعة بالكتاب المجيد، السنة النبوية الشريفة، والإجماع والعقل. أما الكتاب المجيد فقوله تعالى: ويل للمطففين، ويل لهم. وقوله تعالى: ولا تنقص المكيال والميزان، لا تنقصوا. طيب وأما السنة النبوية الشريفة دالة على حرمة التطويف فهي كثيرة جدا، انصافا نذكر بعض الروايات، واللي هي كثيرة واردة في أبواب متفرقة. مثلا من جملة الروايات حسنة أبي حمزة، حسنة أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام: الوسائل باب 41 من أبواب الأمر والنهي، حديث 2. عن أبي جعفر عليه السلام قال: وجدنا في كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ظهر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة، وإذا طفف الميزان والمكيال أخذهم الله بالسنين والنقص. أعجب نقص الذي طفف المكيال والميزان إلى آخره. وفي حسنة حمران نفس الباب، باب 41 من أبواب الأمر والنهي، حديث 6. وفي حسنة حمران عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل عد فيه من جملة الأمور المحرمة النقص في المكيال والميزان، حيث قال: ورأيت الرجل، ورأيت الرجل معيشته من بخس المكيال والميزان إلى آخره، ورأيت كذا، الجواب في آخر الرواية كذا وكذا، يعني يجعل معيشته بخس المكيال والميزان. ومنها ما في عيون الأخبار، ما في عيون الأخبار الوسائل، باب 46 من أبواب جهاد النفس، حديث 33، بأسانيده عن الفضل بن شادان عن الرضا عليه السلام في كتاب إلى المأمون قال: الإيمان هو أداء الأمانة، إلى أن قال: واجتناب الكبائر. ما هي الكبائر؟ حددها، قال: وهي قتل النفس التي حرم الله تعالى، إلى أن قال: والبخس في المكيال والميزان من الكبائر. طيب الحديث، هذه طبعا الرواية طويلة، هذه الرواية ضعيفة بجهالة عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيشابوري. ومنها ما في حديث شرائع الدين، ما في حديث شرائع الدين نفس الباب، عفوا، باب 46 من أبواب جهاد النفس، حديث 36، قال: والكبائر محرمة وهي الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله، إلى أن قال: والبخس في المكيال والميزان، والبخس في المكيال والميزان من الكبائر أيضا. لكن حديث شرائع الدين ذكرناها في أكثر من مناسبة ضعيف بجهالة أكثر من شخص في إسناد الشيخ الصدوق إلى الأعمش في حديث شرائع الدين، جهالة أكثر من شخص، وكذا غير من الروايات. إذن الروايات كثيرة جدا في حرمة التطفيف، ولسنا بحاجة لسرد جميع الروايات الواردة في المقام. طيب، وأما الإجماع، إجماع أنصافا ادعاه جماعة بعض الأعلام، نحن بالنسبة للإجماع عادة ما عندنا حسن ظن به، الإجماع المحصل وغير حاصل لاحتمال استناد المجمعين إلى بعض الوجوه الاعتبار إلى بعض الوجوه التي ذكرت في المقام، لعلهم استندوا إلى الآيات أو الروايات، والإجماع المنقول بخبر واحد وغير حجة، والإجماع لا يمكن الاستناد إليه في مقام الاستدلال. ولكن نحن في غنى عن قضية الإجماع المنقول، يعني الإجماع المصطلح عليه، الإجماع المحصل، ليش في غنى؟ قلنا المسألة تسالم عليها الأعلام، ما خالف أحد قطعا، وهذا مما يوجب القطع قطعا، بل قلنا أصلا هي من ضريات الفقه، وبعد وجود القطع انتهى الأمر حينئذ. ولذا لسنا بحاجة للاستدلال بالإجماع الاصطلاحي المقام. وأما العقل أيضا قالوا يحرم عقلا، ليش يحرم عقلا؟ يحرم عقلا باعتبار أن التنقيص التطفيف هو ظلم له، لأنك بخست حقه، أنقصت حقه، ظلمته، وهو ظلم، وإذا كان ظلم فالعقل مستقل بقبح الظلم، عقل مستقل، وإذا كان العقل مستقل بقبح الظلم فيستتبع الحكم الشرعي كلما حكم به العقل حكم به الشرع، هذه الأحكام العقلية. وهنا الحكم العقلي واقع في سلسلة العلل وليس واقعا في سلسلة المعلولات، حتى يقال إن هذا الحكم العقلي إرشادي، لم يكن في سلسلة المعلولات، في العلل أصلا أدرك المفسدة فحكم بالقبح، فتبع حكم الشارع وبناء عليه، فأيضا الحكم العقلي أيضا موجود في هذه الصورة. الخلاصة أنه لا إشكال ولا ريب في حرمة التطفيف من هذه الجهة، لا إشكال ولا ريب، والأدلة دلت على ذلك. طيب، ثم في هذه الحالة بقي الكلام في حكم المعاملة المطفف بها من حيث الصحة والفساد، هل هي محرم تكليفا محرم انتهينا منه خلاص بلا اشكال، مأثوم يحاسب على هذا العمل الإنسان، لكن لو طفف هل المعاملة باطلة او ليست باطلة؟ كلامنا يبقى الكلام في حكم المعاملة من حيث الصحة والفساد، ولا يخفى أن محل الكلام ومحل النزاع بين الأعلام وما وقعت المعاملة على الموجود الخارجي، بحيث كان المبيع هو الحصة الموجودة في الخارج المتعينة، وأما إن كانت معاملة واقعة على الكل في الذمة وكان التطفيف في الأداء لا يختلف الحال. توضيح هذه الصورة مرنة. توضيح مرة أنا أقول لزيد اشتريت 20 صاعا حنطة من عندك، قال بعتك 20 صاع، قال اشتريت، هذه معاملة كل في الذمة. حين الأداء جاء هو بعد أن انتهت المعاملة وأراد أن يعطيني 20 صاع، تفف فيها، وهذه معاملة صحيحة أصلا ما فيها شيء المعاملة، وين البطلان؟ وأنا اشتريت 20 صاع في الذمة صحيح الشراء. حين الأداء يعني لما أراد أن يعطيني الحنطة نقص، هذا لا يكون تطفيف بالمعاملة، لا يقال طفف في المكيال بزلاء معاملة صحيحة، إنما هو يضمن لأنه ما أعطاني حقه، نقص حقه، يعني هو يضمن ما أتلفه عليه. طبعا هو مأثوم بالأشكال في هذه الحالة لأنه حرام، لا يجوز أن يفعل ذلك، ولكن لا يقال طفف في المعاملة، معاملة لا معاملة صحيحة كل في الذمة، وبناء عليه فهو نعم يضمن لي مقدار ما نقصه، ما أنقصه عليه يضمنه بلا إشكال ولا ريب، لأن أنا حقي 20 صاع هو ما أعطاني 19 مثلا، هذه خارج عن محل الكلام. إذا وين الكلام أن المعاملة فاسدة وغير فاسدة؟ لو كانت المعاملة شخصية، الآن هو أنا ما اشتريت بالذمة، الآن هو الآن اشتري، يقيل لي يقول هذا الذي قال اشتريته، هذا المكيل أو هذا الموزون اشتريته بكذا وكذا، فتخفف فيه نقصه، اشتريت هذا أنا المباع، هذا المباع الذي اشتريته أنا هو نقصه، هنا تطفيف بالكيل والوزن، الكلام في هذه الصورة. إذا محل الكلام لو كانت معاملة شخصية في هذه الصورة، وأما إذا كانت في الذمة فلا إشكال في صحة المعاملة في هذه الصورة، لأن المعاملة وقعت صحيحة وإنما حصل التطفيف من البائع أو ممن يباشر الإقباض خارجا، وهذا لا يكون لا موجب نصافا للفساد لا موجب. وعليه فنقول إذا كانت معامل الواقع على الحصة الموجودة في الخارج متشخصة في الخارج، يعني أنا ما اشتريت 20 من في الذمة وعشرين صاح في الذمة، لا، هو يكيل لي وأنا اشتري هذا الذي كان له، هذا الذي يكيله ويوزنه اشتريه. هنا عندنا ثلاث صور في هذه الصورة إذا كان معامل شخصية. تارة صور أن يكون البيع معلقا على كون المبيع الموجود في الخارج مقدرا بكذا وكذا، هذه صورة. أنا صحيح المعاملة خارجية معاملة شخصية، وأنا بعد ما اشتريت إنما الذي يكيله لي ويوزنه هو الذي أشتريه. فطارة أنا أشترط، أقول أنا أشتري وشرائي معلق على كون المبيع كذا وكذا، مقدار معلق على الشرائي، هنا المعاملة باطلة سواء حصل التطفيف في الخارج أو ما حصل. إذا كان البيع معلق على كذا هذا معاملة باطلة، طفف أم لم يطفف؟ لماذا؟ لأنه لا تعليق في العقود، لا تعليق. طبعا التعليق ماذا يعني؟ أنا شرائي معلق، يعني أنا لا أشتري مطلقا، شرائي معلق على كونه كذا. إذا كان الشراء معلق هذا التعليق في البيع، تعليق في العقد، والتعليق في العقود باطل. قاعدة عقد. طبعا بالمناسبة حتى نفرق بين التعليق وبين الشرط، يعني مرة يقول أنا أشتري بشرط أن يكون كذا، الشرط قالوا المعاملة صحيحة، لكن لو خيار تخلف الشرط، إذا كان الشرط مثلا غير متحقق لو تخلف خيار، لكن المعاملة صحيحة. لكن أقول شرائي معلق، الفرق بينهما بين التعليق وبين الشرط، في الشرط أنا التزمت بالمعاملة، معاملة صحيحة، بعت منجزة، لكن استمراريتي بالمعاملة متوقفة على حصول الشرط، لا أصل المعاملة. المعاملة ما علقت على شيء، أنا بعت، لكن استمراريتي في المعاملة، يعني لكي أنا أبقى مستمرا في البيع ولا أفسخ، هذا معلق على هذا الشرط، هذا يكون في الشرط عادة. أما في التعليق لا، تعليق أنا المعاملة هي معلقة، ما في تنجيز، أنا شرائي معلق على كذا، شرائي أصل التزامي بالبيع معلق، هذا الفرق بينهما، فرق أساسي. هنا هكذا يقول أنا التزامي بالبيع أصل شرائي معلق على كون المبيع بكذا وكذا، مقدر بكذا وكذا، فأنا ما بعت مطلقا، لا، بيعي متوقف، شرائي متوقف. هنا التعليق في العقد، العقد معلق، البيع معلق، نفس الشراء معلق، لا التزامي بالشراء، لأنه أنا اشتريت، لكن قلت يعني إذا لا أفسخ معلق على كذا، يعني من استمراريتي، لا، ليس الاستمرارية بالبيع، أصل البيع معلق، فرق بينهما الشرط، استمراريتي بالبيع معلق على كذا، مشروطة بكذا، هذا يسمى شرط. أما التعليق في العقد لا، أصل البيع معلق، لا استمراريتي بالبيع، وعليه في هذه الصورة باطلة واضح، لأنه من باب لا تعليق في العقود. طيب هذه الصورة. الصورة الثانية في المقام أن يكون البيع غير معلق على شيء، بل هو منجز، ولكن يشترط المشتري مثلا حين البيع والشراء أن يكون المبيع بمقدار معين، فإن ظهر الخلاف من أجل التطفيف لا يبطل البيع ولكن يثبت للمشتري الخيار. طيب، بناء على أن تخلف الأوصاف غير مقوم للصورة النوعية. الصورة الثانية تختلف عن الصورة الأولى. الصورة الثانية مثل ما قلنا شرط، أنا أشتري هذا المبيع، هو يبيعه يوزن لي ويكيل لي وهذا الشيء، وشرائي منجز، ما علقت شرائي على شيء، لا، لكن استمراريتي في الشراء في عمود الزمن، استمراريتي متوقفة على كونه بكذا، يعني أن يكون مقدر، يعني مشروطة بأن يكون المبيع كذا. فإذا ظهر خلاف الشرط أنا أفسخ، يحق لي فسخ. هنا لا تعليق في العقود، البيع منجز، أنا اشتريت، التزامي ما كان معلق على شيء، لكن استمراريتي في عمود الزمان هي معلقة، متوقفة على كون المبيع بكذا وكذا. هنا يسمى تخلف الشرط، إذا تخلف الشرط أفسخ، فالمعاملة صحيحة، ما وصلك بهذه الصورة، لا يوجد فيها شيء البطلان، كل ما هناك لي خيار فسخ. طبعا هذا إذا كانت الأوصاف التي اشترطتها أنا ليست مغايرة، يعني ليست مقومة، هذه الشرائط ليست مقومة للبيع، مرة تكون مقومة، أصل البيع يكون باطل، مثل ماذا مقومة؟ مقوم للصورة النوعية، يعني مثلا قل أنا اشتريت هذا الحيوان على أنه فرس فتبين حمار، أنا اشتريت فرس، أنا هذا الحيوان، أنا اشتريت هذا الحيوان مشروط بأنه فرس، على أنه فرس، حمار، هذا حمار، هذا ليس فرس، فهذه التي اشترطت الأوصاف التي اشترطتها أنا مقومة للصورة النوعية، لأن الفرسية غير الحمارية، هذا من نوع ذاك من نوع، فحينئذ تخلف الشرط، لك خيار تخلف الشرط، يعني تستطيع أن تفسخ إذا لم تكن هذه الشروط التي اشترطتها لم تكن مقومة للصورة النوعية، أما إذا كانت مقومة للصورة النوعية لا، أصل البيع من أول أمر باطل. هذه صورة ثانية. صورة ثالثة، أن يكون البيع واقعا، ماذا البيع واقعا؟ على الموجود الخارجي بشرط كون بمقدار كذا، بحيث يكون الغرض من الاشتراط أن يكون الثمن موزعا على أجزاء المبيع. الصورة الثالثة وهي أنا اشتريت مثلا 20 صاع، 20 من الحنطة أو الدقيق مثلا اشتريت، طيب، وأنا بشرط أن يكون كذا وكذا مقداره، وغرضي من الشرط، غرضي لو نقص منه شيء أنا لا أعطيك الباب، أنا أعطيك مقدار ما هو موجود فقط، يعني أنا أشتري على أن يكون كل صاع له ثمن، كأنه منفرد عند الباقي، كأني اشتريته مستقلا. فأنا بقول اشتريت بشرط أن يكون 20، غرضي من هذا الشرط أنه لو نقص عن 20 ننقص الثمن، يعني نوزع الثمن على مقدار الأصوع، مثلا 50 صاع 50 دينار، كل صاع دينار، غرضي أنه بشرط أن يكون 50 صاع، غرضي أنه لو نقص عن 50 صاع أعطيه 49 فقط، يعني أنا من أول الأمر أنا اشتريت هذه، لكن شرطي بحيث إذا نقص أنقص لك الثمن فقط، يعني مثل ما لو باع ما يملك وما لا يملك مثلا في صفقة واحدة، فيصح البيع فيما يملك ولا يصح فيما لا يملك مثل هذا. فأنا هنا هكذا في المعامل الخارجي، إذا وقع البيع المعامل الخارجي وأنا مثلا والتطويف هكذا أنا اشتريت 20 صاع، غرضي من 20 صاع أنا لو نقصت صاعا مثلا أنا أعطيك أقل بالثمن، أعطيك مثلا 19 دينار فقط، والمعامل صحيح هذه المعاملة، وإن كان هو تقفف في الميزان فعل محرما لا يجوز له يعاقب، لكن ليش معاملة باطلة؟ ليش؟ وأنا دفعت مقابل 19 صاع أو نقص صاع تخفف هو، ليش لماذا المعاملة باطلة؟ المعاملة باطلة. ولعل صور الشراء هكذا من الصور الأخيرة، بحيث التنقيص لا يدل على بطلان المعاملة، إنما يدل على أنه يعني لا يستحق الثمن كامل، يستحق مقدار 19 صاع فقط مثلا، فالمعاملة صحيحة. فالإنصاف في هذه الصورة أنه ماذا الإنصاف؟ أن المعاملة صحيحة لكن ينقص الثمن بمقدار ما نقص، والحمد لله رب العالمين.